صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائين يرحمه الله من أن الموالاة شر بحكم العاقل، وذلك أن الإجابة والقبول بمثابة الخلع واللبس، فلو سوغنا عدم الموالاة بين الإيجاب والقبول لتحقق الخلع دون لبس، أو دون لبس لي إذا صح التعبير. وبالتالي لابد أن نقول بشرطية الموالاة بهذا الحكم العقلي. وطبعا المحقق النائيني أشكل عليه بإشكالات متعددة وأجاب على هذه الإشكالات. من هذه الإشكالات أن النبي صلى الله عليه وآله أهديت له بعض الهدايا في زمنه من أمراء وملوك، وكان هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول، بل أن أيضا هناك بعض العقود إذا صح التعبير فيها فصل بين الإيجاب والقبول. وأجاب المحقق النائين عن هذا الإشكال بالإجابة التالية، قال يرحمه الله: عدم الفصل في بعض العقود باعتبار السعة في القدرة إذا صح التعبير. خلنا نعبر بهذا التعبير لتقريب المطلب، باعتبار السعة في القدرة. ما هو المراد بالسعة في القدرة؟ قال هكذا: كما إذا كان شخص له يد طويلة وأراد إيصال شيء فتمتد قدرته بطول يده، يعني إلى أن تصل يده، له القدرة في إيصال ما يبتغي وتحقيق ما يروم أن يحققه بطول يده. فلو افترضنا له يد تمتد من الشرق إلى الغرب وأراد أن يسلم شخصا مبتاعه إياه، لكان ذلك التسليم والإقباض بمقدار سعة طول يده. فلا يشكل علينا بأن النبي صلى الله عليه وآله أهديت له مثلا بعض من الهدايا من ملوك وأمراء، ولم يقبض أو لم يتحقق القبض إلا بعد فاصل زمني، باعتبار أن هذا الفاصل الزمني في كل شيء بحسب. طبعا هذا كأنه يعني رجوع عن المطلب. أولا قال إن المطلب هو مطلب عقلي، خلع لبس، لما أشكل عليه بهذه الإشكالات كأنه تراجع، كأنه تراجع، قال الأمور هذه أمور عرفية وكل شيء بحسبه. طبعا إذا قلنا إن المطلب يرجع إلى حكم العقل فالفصل سواء كان فصلا طويلا أو قصيرا لا فرق بينهما، يعني لا بد أن يكون هناك قبول بعد الإيجاب بنحو مباشر. والحال لا نحتاج إلى هذه الأمثلة، إحنا الآن ولعلنا فيما أسلفنا ذكرنا هذا المثال الجميل، لو باع شخص أو أجر شخص مثلا منزله وحصل نزاع، سمع مثلا شيئا عن المستأجر فما أراد أن يؤجر، أراد أن يفسخ العقد، وذاك طبعا ما بعد يدفع المبلغ ولكن تم العقد إذا صح التعبير، يعني في المكتب العقاري تم العقد، قال أنا ما استلمت يعني المبلغ وكذا، تحجج ببعض الحجج، لكن فيما بعد ذكر بالله وبعد التذكير والقول له أوفوا بالعقود هذا أمر إلهي، قبل إمضاء العقد، هذا سواء كان من المؤجر أو من المستأجر، يعني النكول أو النكوص أو عدم إبرام العقد. نشوف عندما يتذكر أحدهما يتم العقد، مع أنه حدث فاصل بين ماذا؟ بين الإيجار والقبول، أو بين إبرام العقد وقبول هذا الإبرام. فالخلاصة أن العقود يعني لا يشترط فيها بحكم العقل، ردا على المحقق النائيني، أن يكون هناك خلع ولبس، بل على ضوء ما أسلفنا فيما تقدم الحق أن العقد يتحقق بشنه؟ من طرف الموجب، والقابل قبوله بمثابة الشرط، ويمكن أن نجعل هذا الشرط على نحو الشرط المتأخر. فالصحيح لا يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول بحكم العقل على الأقل، وإن قلنا يشترط فهذا شرط عرفي، يعني في كل شيء يلاحظ بحسب مقداره، والأمور تتفاوت ها هنا، أما حكم العقل ها هنا لا يأتي. نعم، كان هذا هو خلاصة ما تقدم عن المحقق النائيني يرحمه الله، وخلاصة ما رد به عليه من الشروط التي ذكرت: شرط التنجيز في صحة العقد، بمعنى أنه لا يسوغ التعليق في العقود، التعليق مانع عن ماذا؟ عن الصحة. هذا العقد لو علقناه على شرط أو على وصف لما تم العقد، وسوف يأتينا لماذا لا يتم العقد. إذن إذا كان التعليق مانع فالتنجيز هو المصحح لتمامية العقد، العقد بمجرد أن يعلق على شرط أو وصف يصبح هذا العقد باطلا. ما المراد من التنجيز؟ عندما نقول يشترط في العقد أن يكون منجزا وأن لا يعلق لا على شرط ولا على وصف. المراد من التنجيز هو الإرسال. طيب يقولون هذا عرف الشيء لعله بشيء أخفى منه، شنو هذا المراد بالإرسال؟ أي المراد بالإرسال هو عدم جعل العقد مترتبا على شيء، على أمر من الأمور، يعني كأن احنا في نحو من الإطلاق. هذا المراد لما نقول هذا الشيء فيه إرسال، يعني ما علقناه على شيء. طيب ما المراد أيضا من الشرط والوصف؟ المراد من الشرط أقول بعتك الكتاب، إن جاء فلان يوم الجمعة، هذا علقت على شرط. يمكن أن أعلق على وصف. طيب شو الفرق أيضا بين الوصف والشرط؟ ها، الوصف في الحقيقة قريب من الشرط، ولكن يختلف عن الشرط بأنه صفة وسمة للعقد، كقولنا مثلا بعتك الكتاب، وبعتك الكتاب لا هل ها
ملون
الكتاب يعني هي مصدر لا وصف للعقد
للمعاملة
وليس وصف للمبيع لنفس المعاملة. أي وصف للعقد، مثل إذا قلت هكذا بعتك الكتاب وقت مجيء الحاج، يعني شوفوا لله البيع لا يتم إلا بهذا الوصف. واضح؟
أمطرت السماء،
هذا يصير بمثابة الشرط. طبعا الوصف والشرط يعني بينهما نحو من التقارب والتمازج، ولكن فرقوا بينهما بهذا النحو، يعني أن الشرط ممكن أن نعبر بأن التعليق فيه أوضح، لأن فيه أدوات، مثل أن نقول إن جاء فلان أو إذا نجيب. أما ذاك الوصف لا، ما في أداة من أدوات الشرط، ولكنه في المعنى أيضا يتضمن الشرطية، يتضمن الشرطية. نعم. اي نعم، هذا في الفلسفة وفي العرفان وفي كذا. نعم، هذا عدم التعليق او الارسال اذا صح التعبير يكاد، شوفوا كلمة يكاد، ان يكون اجماعا بمعنى انه ذكر من لدن الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، من عصر الشيخ الطوسي يرحمه الله إلى عصرنا الراهن، وذكروه في أبواب متعددة من الفقه، بل وذكروه في العقود اللازمة وفي العقود شنو الجائزة. مثلا الشيخ في الخلاف وفي المبسوط قال هكذا، إن الوقف لا يصح مع الشرط، وأيضا ذكر هذا المعنى ابن إدريس، الوقف لا يصح مع الشرط. إذا بتوقف بيتك أو بتوقف شيء من أموالك واشترطت أن يكون هذا الوقف مثلا معلق على شرط من الشروط،
لا يصح،
لا يصح. الوقف لابد أن يكون منجز. وهكذا أيضا ذكر ابن إدريس وقال العلامة يرحمه الله: لا يصح العقد مع التعليق. وهكذا ذكر الشهيدان أو الشهيد الأول في الدروس، قال: من الشروط لصحة العقد التنجيز، فلو علق العقد على شرط أو على وصف بطل إلا إذا كان الشرط واقعا. شوفوا شلون الشرط الواقعي. الآن أنا أعلن بأني في أي يوم؟ يوم الاثنين. إحنا الآن أقول: بعتك العباءة بمئة درهم إن كان اليوم هو يوم الاثنين. الاثنين لاحظنا هذا، أنا أعلم بأن اليوم هو يوم الاثنين أو الساعة الكذائية في هذا اليوم، عندئذ يقال أو قيل بصحة الشرط. ليش؟ لأن في الحقيقة يصير بمثابة المنجز. يا علم البائع بتحقق الشرط أو تحقق الوصف حالا إذا صح التعبير يجعله بمثابة العقد المنجز، فلا فرق بين العقد المنجز والعقد المعلق على شرط معلوم التحقق والحصول أو على وصف كذلك، كلاهما شيئان وبمثابة واحدة. هكذا. ولذلك ذكر المحقق القمي يرحمه الله في جامع الشتات كتاب بالفارسي، ولكنه كتاب جميل جدا وفيه مباحث فقهية جميلة. المحقق القمي صاحب القوانين، أي قال: ويصح وقوع الوكالة معلقة على شرط. يعني الوكالة من العقود الإذنية كما تقدم، كأنه بدأ الخروج شيئا فشيئا من بعض متأخر المتأخرين أن تكون بعض العقود يصح التعليق فيها، بالخصوص إذا كان العقد غير لازم مثل الوكالة. قال هنا المحقق القمي في جامع الشتات ماذا قال؟ قال: يصح التعليق في الوكالة. في السابق كانت الكلمة فيها إطباق، يعني جميع من تقدم من الفقهاء قالوا بعدم صحة العقد سواء كان جائزا أو لازما إذا علق على شرط أو على وصف. ومعنى ذلك حتى لو كان الشرط والوصف معلوم التحقق فهذا العقد باطل، لكن يبدو منذ زمن الشهيد حصلت التفاتة بالتفريق بين التعليق على الوصف والشرط المعلومين التحقق وغيرهما. قالوا اللي غير معلوم التحقق هذا المخل، هذا الذي يستدعي أن يكون مثل العقد باطلا، وأما المعلوم التحقق فهو بمثابة العقد المنجز، ولذلك يصح ماذا؟ العقد. أما المحقق القمي قال: لا، أصلا في العقود الإذنية أو العقود الجائزة هذا ما في عندنا أي إشكال، لأن أصلا حتى لو علقنا العقد على شرط أمر هذا العقد يرجع لمن؟ للموكل. أنا عندما أوكلك لي الخيار، ما أنا لست بملزم بتتميم هذه الوكالة. لاحظنا؟ جائز أن أفسخ هذا العقد في أي وقت شئت. لاحظنا؟ وهكذا في الشركة على رأي القدماء، ويمكن حتى على رأي المتأخرين. وإن كان طبعا نحتاج إلى بعض الأبحاث الحديثة خصوصا في الشركة، نحن ما نقدر نقول يعني هالأيام تدخل مثلا في شركة وتقول والله هذا عقد جائز أنا متى شئت أنسحب أنسحب، لأن الآن في قد يقال أن حتى المتقدمين، لأن هذا في لا ضرر ولا ضرار، اللي يقول العام أنه عليه نصف الفقه يعني طبعا هنا يعني مشاكل كثيرة، إن شاء الله نشير إلى بعضها في العقود المتأخرة. على كل بدأ منذ زمن المحقق القمي إلى يومنا هذا أن في شيء من التسامح على التعليق في العقود، خصوصا العقود الجائزة. طيب، إذا اتضح بأن من شروط العقد هو التنجيز وعدم صحة التعليق في العقد، لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ فإحنا نريد أن نتعرف على ماهية هذا الشرط، ولماذا اشترط في العقود أن تكون منجزة. شوف، أورد الفقهاء في علة اشتراط هذا الشرط أوردوا تعبيرات متعددة تشير إلى أن العاقد لا بد أن يكون لديه الموجب، لا بد أن يكون لديه رضا وجزم بالعقد، بل ضعوا بين معقوفتين في أذهانكم، لا بد أن يكون للعاقد جزم بالعقد. طبعا الرضا خلنا نخليه في رتبة متأخرة يترتب على الجزم، أو في رتبة متقدمة، يعني أولا هو راض بإبرام العقد ثم يكون قد جزم بنقل الملكية مثلا في البيع. واضح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك يعني أن العقد المبرم من لدن العاقد لابد أن يكون لدى العاقد جزم بنقل هذه الملكية إلى المشتري. تعال الآن إلى التعليق، لما يعلق يقول مثلا بعتك الكتاب إن جاء زيد يوم الخميس، ما في جزم، لأن احتمال يجي احتمال ما يجي، الأمور بيد الله تبارك وتعالى، لاحظنا؟ فلهذا قالوا بأن التعليق يتنافى ويتضاد مع الجزم بنقل الملكية من لدن ماذا؟ العاقد، البائع مثلا فيه ما عنده جزم هنا، وبما أن التعليق يتضاد فلا يحصل نقل الملكية. يعني مثلا لما نقول له هل أنت أن نقلت الملكية، كأن هذه ملكية مشروطة بالخيار، ما يصير عقد منجز، عرفنا؟ يعني تصير أشبه بالنقل للملكية المتزلزلة اللي مر عليكم المشروطة بالخيار، ما في ملكية في الحقيقة، فيتنافى على حد تعبير السيد الصدر يرحمه الله مع روح العقد. روح العقد فيها جزم، أنا ما شفت تعبير روح الشيء إلا في التعبيرات الفقهية إلا عند السيد الصدر، روح الشيء بس في التعبيرات القديمة ما في، بس هو تعبير جميل صراحة، ها؟ تعبير
هو جميل،
ها؟ ممكن أخذهم من السيد الصدر أو أحدهم أخذ من الآخر أو كلاهما بعد أخذ من ثالث، ممكن على كل، بس أنه يعني يكثر في تعبيرات السيد يرحمه الله هذا التعبير، وهو تعبير جميل. طيب، طيب، إذا كان الأمر كذلك يعني كأنه ما تحقق نقل الملكية فيتنافى مع روح النقل والانتقال المترتبان على شنو؟ الإيجاب. هذا هو السر في اشتراط التنجيز في العقود إذا صح التعبير. هنا أيضا ضعوا هذه الملاحظة، وكان ينبغي أن نورد هذه الملاحظة فيما تقدم. في الأبحاث الفقهية القديمة ما هناك ذكر لاشتراط التنجيز في البيع، هناك ذكر له في الوكالة وفي بعض العقود الأخرى، بس لما نرجع إلى الأقوال للمتقدمين ما نشوف في الكتب الفقهية القديمة، يمكن حتى كتب الشيخ وغير الشيخ، ما نشوف ذكر للوكالة للتنجيز في العقود في خصوص البيع، يعني ما يذكرون هذا كشرط. واضح؟ فلماذا ذكر هذا في كتب المتأخرين ولم يذكر في كتب المتقدمين؟ قيل في توجيه ذلك ان هذا التنجيز في العقود بمثابة الشروط البديهية الواضحة الارتكازية. اي يعني شلون احنا نشترط في المبيع ان يكون مثلا سليما غير معيب، فلو بعتك شيئا وكان هذا الشيء معيبا يسوغ لك أن ترجعه علي، تقول أنت ما ذكرت أنه هذا غير معيب ولا كذا، نقول لك هذا شرط ارتكاز. كذلك أيضا قالوا صحيح أن بعض الفقهاء لم يذكر هذا شرط المنجزية في العقود في عقد البيع، ولكن عدم ذكره له لا يعني عدم اشتراط العقد به يعني بالمنجزية، وإنما يعني أنه من الشروط الارتكازية وهو بمثابة شنو؟ سلامة المبيع. لاحظنا؟ هكذا قيل. وقيل أيضا أنه لم يذكر لأن هذا لم يذكر لأن في أولوية، إذا ذكرناه عند القدماء في العقود الجائزة كالوكالة فمن باب أولى أن يكون شرط هو ماذا؟ في العقود اللازمة. وطبعا كلا القولين يعني ممكن أن يكون له وجهي، بالخصوص القول الثاني أنه يعني إذا كان هذا شرط المنجزية من الشرائط المعتبرة في العقود الجائزة فمن باب أولى أن يكون شرطا في العقود اللازمة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.